الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين. أما بعد، فأرحب بجميع الأخوة الحاضرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. واليوم هو العاشر من محرم من سنة 27 و400 ألف للهجرة النبوية، وفي هذه الليلة والأمسية وعلى مدار 3 ليالي متتالية بإذن الله تبارك وتعالى سنشرح منظومة الحائية لناظمها. طيب، الحمد لله. فأقول سنشرح إن شاء الله منظومة الحائية لإمام المحقق شيخ بغداد أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن، صاحب سنن أبي داود المعروف رحمه الله. هذه المنظومة كما هي معلوم هي مشهورة، قد ذكرها العلم ونقلوها في كتبهم، فقد نقلها أبو عبد الله بن بطة في اللبانة، ورواها كذلك الأجري، وتعرض لها العلماء علماء السنة بالشرح، ولها شرح في مجلدين للسفارين رحمة الله عليه بعنوان لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية. هذه أنا لم يعني هو مطبوع كما يقول بعض العلماء، لكن أنا لم يعني أطلع عليه. فالشاهد أن ناظم الحائية هو أحد أئمة السنة، وهو من المعروفين المشهورين بالعلم، ولد في السنة 300 للهجرة، وكان مشهور رحمه الله بالعلم وبالحفظ، ورحل في طلب العلم وأخذ عن أبيه وعن أحمد بن صالح وغيرهم، محمد بن بشار بندار، وأخذ عنه خلق كثير من أهل العلم، منهم ابن حبان صاحب الصحيح، وأخذ عنه الدارقطني رحمة الله عليه، وأبو حفص بن شاهين، وأبو أحمد الحاكم صاحب الأسماء والكنى، وابن بطة أيضا، وغيرهم من أهل العلم. وكما قال الذهبي رحمة الله عليه في وصفه، وكان من بحور العلم بحيث أن بعضا فضله على أبيه. وقال رحمة الله عليه الذهبي أيضا في ترجمته، قال: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في بغداد. ثم توفي رحمة الله عليه في السنة 16 و300 للهجرة عن 87 عاما. وهذه المنظومة كما ذكرنا منظومة مختصرة مفيدة متينة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله، يقول نبيل في أول منظومته، يقول: باب الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بدأ نبي داود رحمة الله عليه بالأصل الذي ينطلق منه في بيان المعتقد، وما الذي يجب أن يعتقد في الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب والسنة. ولذلك قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لأن الكتاب والسنة هما الأصل الذي يؤخذ عنه المعتقد ويؤخذ عنه الدين، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه بيانا للناس وهدى ورحمة للعالمين. وكان جبريل عليه السلام كما قال حسان بن عطية ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ينزل بالقرآن. فالسنة قرينة القرآن، توضحه وتبينه وتفسره. وهذا الأمر وهو الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة والجماعة متمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى، ومتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم متبعون للسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون على اتباع هذه السنة. وأما أهل البدع فهم لا يتبعون السنة ولا يجتمعون عليها، وإنما يتبعون آراء الرجال، ويتبعون المذاهب، ويتبعون أفكار الرجال التي قد تصيب وقد تخطئ، فهم لا يأخذون عن المعصوم، وإنما يأخذون عمن هو دون ذلك. ولذلك تجد أن الخلل في أهل البدع ينشأ من أمرين: إما قصور في النظر أو سوء في القصد. إما أنهم يقصرون في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كثير في حق المخلصين منهم كالمشاهير كأبي الحسن الأشعري وغيره، فإنهم عندهم شيء من القصور في النظر وربما الجهل في بعض السنن. ولذلك تجد بعض يعني كبار الأشاعرة المتأخرين كأبي معالي الجويني وغيره ربما لا يعرفون أحيانا صحيح الحديث من ضعيفه، بل يتكلمون في الموضوعات أحيانا، وهذا من قصر نظرهم في الأدلة. بل كما ذكر شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء لم يطلع على كلام أهل السنة والجماعة، على كلام السلف، وإنما يعرف في المعتقد ما ينقل إليه من كبار أئمة يعني المذهب وأئمة الطريقة، فإما قصور في النظر أو سوء في القصد. وهذا في حق والعياذ بالله أهل الزي والانحراف منهم، فإنهم قد يعلمون الحق لكن قصدهم سيء، ليس لهم إخلاص وصدق في الطلب. قول الشيخ رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. حبل الله تبارك وتعالى ودين الله جل وعلا، وهذا الدين مأخوذ من الكتاب والسنة. قال: واتبع الهدى ولا تك بدعيا، أي كل من لم يتمسك بحبل الله جل وعلا ولم يتبع الهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو البدعي. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لأن الفلاح منوط باتباع الكتاب والسنة. ودن بكتاب الله والسنة التي، أي يدين الإنسان ويعتقد بكتاب الله تبارك وتعالى فيأخذ عقيدته من الكتاب، والسنن التي أتت عن رسول الله، ويأخذ كذلك المصدر الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنجو وترضه. لا نجاة إلا باتباع الكتاب والسنة، ومتبع الكتاب والسنة هو الرابح، هو الرابح وهو الفائز. أما الأدلة على أن المعتقد لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة وأن هذا هو أصل ومصدر التشريع فكثيرة، من كتاب الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعلق الهدى باتباعه، قال: وإن تطيعوه، أي هذا الرسول، تهتدوا. وجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاعة الله، فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحذر من مخالفته، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أعطي القرآن وكلام الله تبارك وتعالى، وأوتي السنة مع القرآن، فهي مفسرة في القرآن مبينة له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث عن الباط الشهير، قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر من المحدثات، وهو كل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الشهير: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك من يعني اعتقد اعتقادا ليس عليه اعتقاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود على صاحبه. وآثار أهل السنة في ذلك كثيرة، من ذلك مثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه المشهور، يقال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. والمعارضون للكتاب والسنة وللوحيين، المعارضون لهما بآرائهم، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، خمسة أنواع من المخالفين لهذا الأصل. الفرقة الأولى عارضت الكتاب أو عارضت الوحيين بالعقول، فيقول: هناك أهل العقل وهناك أهل النقل، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة الذين عارضوا الكتاب والسنة بعقولهم. والفرقة الثانية ومن الفرق من عارضت بآرائها وقياساتها، فتأتي بالقياس المخالف للحديث النبوي، وهؤلاء من يعرفون بأهل الرأي، ولذلك يقابلهم أهل الحديث. وفرقة عارضت الوحيين بالحقائق والأذواق، فقالوا: أهل الحقيقة وأهل الشريعة، ولك الصوفية، يعارضون الوحيين بأذواقهم. ومنها من عارضت الوحيين بالسياسة، فيخالف الكتاب والسنة بحجة سياسة الناس، فأهل السياسة يقابلهم أهل الشريعة، وهناك الحكام وغيرهم من خالفوا شرع الله جل وعلا. ومن الفرق من عارضت الوحيين بالتأويل الباطن، وجعل القرآن ظاهرا وباطنا، وللدين ظاهرا وباطنا، فهؤلاء أهل الباطن، وهم الفلاسفة ومن سار على نهجهم، ويسمون أهل السنة بأهل الظاهر. والضابط في فهم الكتاب والسنة هو بفهم السلف هذه الأمة، وهذا ضابط لا بد منه، فإن الله تبارك وتعالى علق الهدى باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء، ورأس العلماء هم الصحابة رضي الله عنهم، وعلق الله تبارك وتعالى الهدى باتباع الصحابة، فقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وتأملوا قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. المثلية في اللغة تقتضي المساواة من كل وجه، فرق أن تقول هذا مثل هذا وهذا شبه هذا. الشبه قد يكون في وجه من الوجوه، لكن المثلية تقتضي المساواة من كل وجه. الله جل وعلا اشترط المثلية لتمام الهدى، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فدل على أن الهدى التام هو موافقة الصحابة رضي الله عنهم، بل مماثلتهم في الإيمان والعمل. ولذلك قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال جل وعلا: من يطع الرسول، وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤمنون من هم؟ المؤمنون هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أول المؤمنين، والآية قد نزلت فيهم رضي الله عنهم. فقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم. فالذي يتولى طريقا غير طريق السلف فإنه متوعد بالعذاب. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل الرضا لثلاثة طوائف، ذكر الله جل وعلا طائفتين من غير قيد وطائفة بقيد، وهؤلاء هم المرضيون عند الله تبارك وتعالى. أما الطائفة الأولى فقوله: السابقون الأولون من المهاجرين، فوصفهم بالهجرة ولم يقيدهم. وقال: والأنصار، وهي الطائفة الثانية بغير قيد، فهؤلاء مرضي عنهم. ثم ذكر الطائفة الثالثة، قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الطائفة الثالثة فالهدى والرضا مقيد لأن يكونوا متبعين للمهاجرين والأنصار، والاتباع بالإحسان هو ألا تخالفهم. إذا كان الإنسان متبعا لهؤلاء بإحسان لا يخالفهم، ومن خالفهم فليس متبعا لهم بإحسان. فدل على أن من أراد أن يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يتبع السلف ويتبع الصحابة بإحسان، وهو أن يوافقهم في القول والعمل، وهم الذين نزل القرآن عليهم، فهم عاينوا أمرا لم يعينه أحد ممن بعدهم. الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا نصوص الكتاب والسنة فحسب، بل نقلوا النصوص والعمل، نقلوا النصوص والتطبيق، فعاينوا أمرا لا يكون لأحد بعدهم البتة. فهم رأوا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم الدين، كيف يفهم الكتاب، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يدعو إلى الله عز وجل، كيف يجاهد، كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، كيف يتعامل مع الناس صغير وكبير، كيف يقيم الحدود، كيف يتعامل في عصر الضعف عصر القوة، كيف يتعامل مع الكفار الحربي منهم والمستأمن والذمي وغير ذلك، ما هي أحواله صلوات ربي وسلامه عليه في أيامه كلها. هذه عينها الصحابة ونقلوها كما نقل النصوص. ولذلك الخلل يقع رب إما في ترك الاستدلال بالكتاب والسنة، أو بالنظر إلى الكتاب والسنة لكن بفهم مغاير لفهم السلف، بفهم مغاير لفهم السلف. وأول شيء رفع على هذه الأمة، وأول خلاف وقع على هذه الأمة، وأول انشقاق حصل في هذه الأمة كان من قوم راموا أن يفهموا الكتاب والسنة بأفهامهم، وهم الخوارج. فحكموا على علي رضي الله عنه وعلى معاوية ومن كان معهم، حكموا عليهم بالكفر استدلالا بقوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ففهموا من هاتين الآيتين ومن غيرها من الآيات أن التحكيم الذي اتفق عليه الصحابة أنه كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا الفهم كان مخالفا لفهم الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب هم الذين قد رضوا بهذا التحكيم، فلا بد من التزام فهمهم. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما عرف أصل الداء وأصل الخطر. طيب، فأقول أن ابن عباس رضي الله عنهما عرف الداء، أن هؤلاء أرادوا أن يفهموا الكتاب والسنة بمعزل عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ماذا قال لهم عندما حضر لهم لمناظرتهم؟ قال: لقد جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله وليس منكم أحد منهم. خلاص وقع على المرض، المرض هو أن تفهم الكتاب والسنة ولو خالف فهمك فهم السلف. ولذلك نحن نقول العقيدة السلفية مبنية على اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله في بيان صفة الكلام لله تبارك وتعالى، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أسجحوا أي لانت لها نفوسهم. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه الأبيات ذكرها رحمه الله لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. ومسألة الكلام من أكبر مسائل الصفات وأعظمها، وعليها تبنى الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل رسالة كل نبي، إنما هي تبليغ كلام الله تبارك وتعالى. فإذا أبطلنا كلام الله جل وعلا قد بطلت الرسائل والشرائع. وأهل السنة والجماعة يعتقدون في كلام الله جل وعلا أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما بحرف وصوت، وأنه سبحانه وتعالى يسكت متى شاء. هذا معتقد في صفة الكلام. أما في القرآن فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقول الشيخ وقل، أي أيها السني السلفي، غير مخلوق كلام مليكنا، أي كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، بل كلامه صفة له تبارك وتعالى، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة. قال: بذلك، أي اعتقاد أن الله، أن كلام الله غير مخلوق، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم متبعون الكتاب والسنة، وأفصحوا وبينوا. فإن أهل السنة والصحابة بينوا بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يتكلم. أما الأدلة على أن الله جل وعلا يتكلم وأن القرآن كلامه، فالأدلة على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح. فمن الكتاب قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله جل وعلا القرآن كلامه، أي حتى يسمع القرآن، فوصف بأنه كلام الله. وقال جل وعلا عن يهود: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يسمعون التوراة وهي كلام الله تبارك وتعالى. قال وقال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذا صريح أن الله جل وعلا قد كلم موسى عليه السلام في الطور. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هذا مفعول مطلق يدل على نفي المجاز. إذا قلت شربت الماء شربا، هذا إنما يفيد الحقيقة وينفي المجاز، وهذا من فوائد المفعول المطلق. فقول وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه تنفي المجاز وتثبت الحقيقة، وأن كلام الله جل وعلا لموسى كان حقيقة. وقال سبحانه وتعالى: أنبياء منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، من كلمه الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فدل على أن الله تبارك وتعالى يكلم الرسل لكن وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه وتعالى: ولو كان البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات الله جل وعلا لا حصر لها ولا عد لها، فتنفذ هذا البحر وسبعة أبحر والبحور تنفذ ولا ينفذ كلام ربنا تبارك وتعالى. ومن السنة لدل على أن الله يتكلم قوله سبحان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث المتفق عليه: إذا تكلم الله بالوحي سمع له كالصلصلة على الصفوان. تكلم الله بالوحي على صريح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه الله. هذا صريح، فإن الله جل وعلا يتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف يوم القيامة، قال أن الله جل وعلا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه البعيد، يتكلم بصوت، ينادي بصوت. والنداء أحد صفات الكلام، وهذا صريح، النداء لا يكون إلا بصوت. قال ينادي بصوت، فهذا فيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، وأن صوته مسموع. ومن ذلك قوله في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات، إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات، من شر ما خلق ثلاث مرات، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والمعروف أن الاستعاذة لا تكون بالمخلوق، فقوله أعوذ بكلمات الله التامات دل على أن كلمات الله هي صفة لله وأن الله يتكلم، هو الاستعاذة بصفة الله، ولو كانت كلمات الله مخلوقة لكان هذا استعاذة مخلوق وهذا شرك وكفر، فهذا صريح بأن كلام أن الله يتكلم. وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة السنة. أما دلالة العقل على أن الله جل وعلا يتكلم فنقول أن الكلام صفة كمال وعدمها صفة نقص، ولذلك الله جل وعلا عاب على من عبدوا الصنم على العجل من بني إسرائيل، عاب أنه كيف تعبدون ناقصا، فقال تبارك وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي كيف يكون تعبدون ربا لا يكلمكم، لأن عدم الكلام صفة نقص، فالله جل وعلا عاب عليهم، وهذا صريح، فإن الرب لابد أن يكون متكلما، وهذا دلالة عقلية، ولذلك ضد الكلام خرس، إن لم يكن الله متكلما فهو أخرس، وحاشا لله جل وعلا وتعالى وتعاظم سبحانه وتعالى أن يكون غير متكلم. ومن الأدلة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس مخلوقا، وأنه سبحانه وتعالى منه بدأ، أن الله جل وعلا قد بيّن بأن القرآن قد نزل منه، والنزول الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه من المخلوق كقوله جل وعلا ونزلنا من السماء، من السماء، فبين بأن هذا المطر نازل من السماء، ونزول مطلق كقوله وأنزلنا الحديد ولم يبين من أين ينزل، ونزول مقيد بأنه منه، وهذا لم يرد إلا في القرآن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، وهكذا. فنزول القرآن قيده بأنه منه، ولم يقيد شيئا بالنزول أنه منه إلا القرآن، وهذا صريح في أن الله تبارك وتعالى أن القرآن كلام الله قد نزل منه تكلم به سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة بعد حروب الردة وأتى بهؤلاء الذين اتبعوه، فقال اعرضوا علي بعض كلام مسيلمة، فلما عرضوه وجدوا سمجا، فقال رضي الله عنه وارضاه: ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي لم يخرج من إله، فدل على أن القرآن قد خرج من الله، كلام الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الصحيح، قال ما تعبد أو ما تعبد الله بأفضل مما خرج منه، أي لا يتعبد الله عز وجل بأفضل مما خرج منه، أي بأفضل تلاوة القرآن الذي قد خرج منه. لماذا خرج منه؟ لأن القرآن كلام الله، والكلام إنما يخرج من المتكلم. والأصل في المضاف إلى الله تبارك وتعالى أن ما يضاف إلى الله جل وعلا على قسمين: إما أن تضاف إلى الله أعيان قائمة بنفسها كالناقة والشجرة والعبد، هذه أعيان قائمة بنفسها محسوسة ترى، فهذه أضيفت إلى الله تبارك وتعالى، فالمراد بها إضافة التشريف، فقول ناقة الله وسقياها، بيت الله، رسول الله، فما يضاف إلى الله جل وعلا من الأعيان المنفصلة القائمة بنفسها فإن المراد بذلك التشريف، فلما أضاف البيت لنفسه المراد به تشريف هذا البيت، قال ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة تشريفا لها. النوع الثاني المضاف إلى الله أن تضاف الصفة، أن يضاف المعاني التي ليست أعيان قائمة بنفسها كالسمع والبصر، البصر لا يوجد قائم بنفسه لوحده، بل لا يوجد البصر إلا في مبصر، إلا لا توجد هذه الصفة إلا في موصوف، فإذا فسمع الله وبصر الله وكلام الله هذا يضيف الله عز وجل، إذا كان معنى أو صفة فإنه إضافة صفة إلى موصوف. ففرق أن نقول ناقة الله والناقة عين قائمة بنفسها، وفرق أن نقول كلام الله، الكلام لا يوجد مستقلا، لا يوجد قائما بنفسه، الكلام لا بد أن يكون في متكلم، فإذا أضيف إلى الله جل وعلا فالمراد به إضافة الصفة إلى الموصوف، ولذلك لما سمع الله وبصر الله كل هذا على هذا النحو. والكلام كلام الله تبارك وتعالى معلوم أن الكلام هو اللفظ والمعنى، لا تعرف العرب في لغته أن الكلام هو المعنى دون اللفظ كما قال ابن كلاب، هذا لم يقله أحد من اللغة البتة، بل الكلام في اللغة هو اللفظ والمعنى، لفظ دل على معنى، ولذلك إذا قلنا بأن الله يتكلم فلا بد أن يكون هناك لفظ، وهو أن يتكلم الله بصوت، بحرف وصوت مسموع، وليس كلام الله هو المعنى، لأن هذا ليس لا يعرفه اللغة ولا يسمى هذا كلاما. والقرآن من أدلة على ذلك أيضا ما استدل به الإمام أحمد رحمة الله عليه على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، فالقرآن من العلم والعلم غير مخلوق، قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، من بعد ما جاءك من العلم، المراد به من بعد ما جاءك ماذا؟ من القرآن والآيات البينات، فالقرآن من العلم، فلو كان فمن قال بأن علم الله مخلوق فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا عن القرآن أنزله بعلمه، أي أنزله محتويا على علمه، فالقرآن من العلم والعلم ليس مخلوق. فإذا كان القرآن من العلم فدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وخلاف الناس في مسألة الكلام منحصر في أمرين، منحصر في أمرين، مدار الخلاف في مسألة في كلام الله تبارك وتعالى يدور على أمرين. الأمر الأول، هل تكلم الله بمشيئة أو هل يتكلم بمشيئة أم بغير مشيئة؟ الأمر الثاني، هل كلامه في ذاته أم خارج عنه؟ أما أهل السنة ففي الأمر الأول يقول بأن الله يتكلم بمشيئة، يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة ما شاء مع ما شاء سبحانه وتعالى. والأصل الثاني أن كلامه في ذاته، فكلام الله جل وعلا في ذاته، وليس أنه قد خلق الكلام في غيره، وإنما كلامه في ذاته، لأن الكلام لا يصدر إلا من المتكلم، والكلام إنما ينسب لمن قاله ابتداء لا من قال مؤديا أو مبلغا. وأن الله يتكلم بمشيئة، متى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. وأقوال الناس واختلافهم في الكلام كثير، وأصول وأقوال تعود إلى 9 أقوال ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. ولا شك أن السلف أعظم النكير على من أنكر صفة الكلام، بل من أنكر صفة الكلام أو قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر بإجماع أهل السنة والجماعة. لأن القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، هذا يلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه جحود كلام الله تبارك وتعالى، وهذا يستلزم الجحود برسالته، لأن الرسول وظيفته ماذا؟ تبليغ كلام الله تبارك وتعالى. فإذا نفينا الكلام معنى ذلك أن الرسالة قد بطلت، فمن الذي يبلغه إذا الأنبياء؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على القبائل ويقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، هذه وظيفته. فإذا أبطلنا الكلام هنا هذا إبطال الرسالة. ومن لوازم ذلك أنه دفع لحقيقة ما أتت به الرسل وعلمته الأمم، فقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله أمته أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله، فمن دفع ذلك فقد دفع ما دعت إليه الرسل. ثم أن هذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا وعدول بها عن المعنى الصحيح، وفيه أيضا تشبيه الله جل وعلا بالمعدوم والموات، لأن المعدوم والميت لا يتكلم، فإذا قلنا بأن الله لا يتكلم فقد شبهناه بالمعدومات وبالنقص. ثم يلزم من ذلك أيضا إذا قلنا بأن كلام الله تبارك وتعالى أن الله لا يتكلم وأن القرآن إنما خلقه بغيره، يلزم منه أن يكون كل كلام في الوجود كلام الله، حتى الفحش والكفر والسب عياذا بالله، لأن كل هذه أنواع الكلام مخلوقة بأمر الله تبارك وتعالى. فلو كان ما خلقه الله في غيره ينسب إليه ويقال هو كلام الله لنسب كلامنا، وصح أن يقال كلام الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله في البيت الرابع، ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أي لا تكف في القرآن بالوقف، تقول القرآن كلام الله وتسكت، هذا لا يجوز، بل لا بد أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فهؤلاء يسمون الواقفة. فيقول لا تكف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الجهمية مراحل، وذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الجهمية على 3 طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة الأولى، وهم الخلقية الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، وهذا أول ما ظهرت واشتد نكير السلف عليهم وحصلت محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ثم عز الله عز وجل السنة، فانتقل هؤلاء إلى مرحلة فيها تدليس، فأتوا بمسألة الواقفة، أتت فرقة من الجهمية يسمون بالواقفة، فقالوا نقول القرآن كلام الله ونسكت فقط، لا نقول غير مخلوق ولا مخلوق، فبدعهم الإمام أحمد وعدهم من الجهمية، لأن هذا إنكار للحق وتلبيس على الناس، وهذا هو حقيقة أمرهم، أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق لكن هابوا أن يذكروه بعد عز السنة، فقالوا هذه كلمة موهمة فجعلهم من الجهمية. والطائفة الثالثة يسمون باللفظية، الذين يقولون بأن لفظي بالقرآن مخلوق، انتقل هؤلاء إلى مسألة أخرى، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ولفظي يحتمل أمرين، قولك لفظي يحتمل الملفوظ وهو القرآن، ويحتمل لفظك أي فعلك أنت، أما فعل الإنسان وتكلمه في القرآن فهو مخلوق، وأما الملفوظ وهو القرآن المتلو فهو غير مخلوق. فقولك لفظي كلمة موهمة، قد يراد منها المخلوق وقد يراد منها كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل هذا من أقوال الجهمية، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فهؤلاء كلهم من أصناف الجهمية، لكن يقولون هذا بحسب انتشار السنة. ولذلك قال: ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أي لانت نفوسهم لهذا الكلام وظنوا أنهم يخدعون أهل السنة. ثم قال رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. لا تقل بأن القرآن خلق خلقه الله تبارك وتعالى في الشجرة كما يقول المعتزلة عياذا بالله، بل القرآن كلام الله قد خرج منه وتكلم به سبحانه وتعالى. فإن كلام الله جل وعلا باللفظ يوضح، فكلام الله تبارك وتعالى هو المعنى واللفظ. وقوله فإن كلام الله باللفظ يوضح رد على أيضا على الكلابية والأشاعرة الذين قالوا بأن القرآن كلام الله، وكلام الله هو المعنى القائم بنفس الله تبارك وتعالى وليس هو اللفظ. فعندهم يفرقون بين القرآن وبين كلام الله. يقول الله يتكلم لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وهو أربعة معاني تعود إلى معنى واحد. منهم من يقول هو عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، ومنهم من يقول هو حكاية. ولكن أهل السنة يقول بأن الكلام ليس اللفظ فقط والمعنى فقط، بل هو اللفظ والمعنى، والكلام صفة للمتكلم يوصف بها تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في الأبيات التي بعدها في بيان صفة رؤية الله تبارك وتعالى ما اعتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، فقال رحمه الله: وقل، أي أيها السني السلفي، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات ذكرها في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن رؤية الله تبارك وتعالى حق، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. وقول قل يتجلى، التجلي هو الظهور والبيان، أي يظهر الله ويتجلى للخلق جهرة، أي يتجلى لهم جهارا يرونه سبحانه وتعالى بأعينهم، كما البدر، أي يرى كما يرى البدر. وهنا تشبيه، ليس تشبيه المرء بالمرئي، بل تشبيه الرؤية بالرؤية. لا يخفى وربك أوضح، وربنا جل وعلا أوضح سبحانه وتعالى من البدر، فيرى أوضح ما يرى البدر عند اكتماله. والأدلة كما ذكرنا على إثبات أن الله جل وعلا يرى كما ذكر الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والعقل الصحيح. أما الأدلة من الكتاب فكثيرة، منها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه نص صريح، وجوه يومئذ ناظرة، وصفها بالنظرة الوجه، والوجه هو محل الرؤية. قال: إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى كان المراد به النظر بالعين، ولما نسبه إلى الوجه دل على أن المراد به نظر العين حقيقة لا مجازا. ثم جعل من أثر النظر إلى الله جل وعلا ما يحصل من نظرة في هذه الوجوه، وهذا نص صريح، فإن الله جل وعلا يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وتنظر وجوههم لرؤيته سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وقال الله جل وعلا: الذين أحسن حسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم، أن الزيادة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هم الجنة، ولهم أعظم من الجنة وهو النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. وكذلك في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن كفار من عذابهم أنهم يحجبون، وما كان هؤلاء ليحجبوا إلا وقد رأى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، وإلا لو كان المؤمنون لا يرون الله لكانوا محجوبين عن الله. فدل على أن الحجب إنما هو الكفار تعذيبا لهم، مما يقتضي أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإدراك أخص من الرؤية، الشيء قد يرى ولا يدرك. والمعلوم من القاعدة اللغوية أن نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم، نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم. أنا لو قلت لرجل: فلان أبو راشد لم يفهم كلام محمد، كل من يسمعني يعلم أن أبا راشد سمع كلام محمد لكنه لم يفهمه. لماذا؟ كيف عرف أنه سمع؟ أنا ما تكلمت أنه سمع، لأني لما نفيت الفهم، والفهم أخص من السمع. قد يسمع الإنسان كونه يفهم لا يفهم، هذا أخص، قد يفهم قد لا يفهم. فإذا نفيت الأخص دل على إثبات العام، دل على أنه سمع لكنه لم يفهم. فهنا قول لا تدركه الأبصار ليس في نفي الرؤية بل في إثبات رؤية، لأنه قد نفى الأخص نفى أنه يحاط به إذا رؤي سبحانه وتعالى، ما يدل على أن الله يرى، لأنه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، قال لا تدركه أي تراه لكن لعظمته لا تدركه، كما أنه يعلم سبحانه وتعالى لكن لا يحاط به علما سبحانه وتعالى. فهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا يرى، والحديث على ذلك كثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحديث متفق عليه قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا ينضم بعضكم إلى بعض ترون من زاوية ضيقة، لا بل كلكم يراه، وهذا صريح. وقال في الحديث الآخر إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، عيانا، هذا نص صريح، هذا نص، لأن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة. وقال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه لله جل وعلا اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك. وكذلك حديث مسلم أن الله يتجلى يوم القيامة للمؤمنين ومعه المنافقون، فيخر له المؤمنون سجدا ويبقى المنافقون تبقى تصبح ظهورهم كصيصي البقر لا يستطيعون السجود، وبذلك أنزل الله عز وجل يوم يدعون للسجود فلا يستطيعون، يدعون للسجود في ذلك اليوم فلا يستطيعون، وأما المؤمنون فيرون ربهم ويتجلى لهم تبارك وتعالى فيخرون له سجدا، ولا حديث في ذلك كثيرة. ومن الآثار على ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه وغيره قد فسروا قوله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنه النظر، فهذا صح عن أبي بكر وصح كذلك عن علي وحذيفة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، في آثار كثيرة أنهم فسروا الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة. وأما الأدلة على ذلك أن العقل الصحيح والنظر الصحيح، فنقول أن نفي الرؤية عن الله جل وعلا، نفي الرؤية بحد ذاته ليس صفة كمال، نفي الرؤية عن الشيء ليس صفة كمال، المعدوم لا يرى، ومع ذلك لا يمدح المعدوم بكونه لا يرى، وإنما الكمال في ليس أن لا يرى الشيء، بل الكمال أن يرى ولا يحاط به لعظمته، هذا هو الكمال، أن يرى الشيء ولا يحاط به، أما كونه لا يرى ليس فيه صفة كمال. ولذلك الله جل وعلا قال عنه إيش؟ ولا يحيطون به علما، ليس الكمال أن لا يعلم، بل الكمال أن يعلم لكن لعظمته لا يحاط به علما، كذلك من الكمال أن يرى ولا يحاط به سبحانه وتعالى لعظمته جل وعلا. هذه السماء نراها لكن هل نحيط بها؟ لا نحيط لعظمتها، فكيف بربنا تبارك وتعالى ذي أجل وأعظم. وخالف ذلك الجهمية وغيره من أهل البدع، فنفوا رؤية الله تبارك وتعالى. وقول الشيخ وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، هنا ينفع الله جل وعلا يكون مولودا مصداقا لقوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالله جل وعلا ليس متولدا من شيء أو من شيئين، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فما من مخلوق إلا وهو متولد من شيئين، من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، كل شيء قد تولد من شيء، موجب سالب ذكر أنثى، ما من مخلوق في هذا الملكوت إلا قد تولد من شيء إلا الله تبارك وتعالى، فهو الوتر سبحانه وتعالى لا والد ولا متولد، تعالى الله عز وجل عن ذلك. والولادة نقص وحاجة، والله جل وعلا ينزه عن ذلك، ينزه تبارك وتعالى أن تعتريه تلك النقائص. وليس له شبه، قول الشيخ وليس له شبه تعالى المسبح، الله جل وعلا ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، لا تعالى جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، الكاف والمثلية إذا اجتمعتا دلتا على نفي المثلية والتأكيد على ذلك، ليس كمثله شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شيء مثل الله تبارك وتعالى ولا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، تعالى وتعاظم أن يشبهه شيء. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له نظيرا أو شبيها أو مماثلا، تعالى الله، وهذا أسلوب المراد به الاستنكار والاستبعاد. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، والكفو النظير والمماثل، فليس له كف سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا، النظراء يماثلونه ويشابهونه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وليس في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه ولا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ليس في إثبات ذلك تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقات، بل إذا أثبتنا الله جل وعلا صفة كالسمع وأثبتنا المخلوق سمعا، فإن سمع الله إنما يفهم بالإضافة. فإذا قيل سمع الله عرفنا بأن السمع لائق بالله تبارك وتعالى، والصفة إنما تفهم بحسب ما تضاف إليه. فإذا قلت سمع المخلوق كان السمع لائقا به. وأما إذا قيل سمع الله فهنا سمع الله إذا أضيف الله ليس هو ما يضاف إلى المخلوق. نعم نقول نعم، السمع في أصله واحد لكنه يختلف بحسب الإضافة، فليس سمع الله كسمع المخلوق. الله جل وعلا سمعه قد أحاط بكل شيء، فهو يدرك جميع المسموعات سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فسمعه ضعيف. وإذا قيل كلام الله كلام مخلوق لا يأتي ذلك التشبيه، وإنما الكلام إذا أضيف إلى الله جل وعلا دل على أنه اللائق بالله تبارك وتعالى. فإذا كانت صفات المخلوقات سمع الإنسان وسمع البعوض وسمع الطائر وسمع البهائم يختلف وهي مخلوقات، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ كيف البون الشاسع بين الخالق والمخلوق؟ والمعلوم أن الاشتراك في أصل الصفة لا يقتضي التشبيه، الاشتراك في أصل الصفة لا يقتضي التشبيه، فإنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، أقل قدر الوجود، أقل قدر الوجود. الله جل وعلا موجود والمخلوق موجود، لكن هل وجود الله كوجود المخلوق؟ تعالى الله. فالمخلوق والخالق قد اشتركا في أصل الوجود، لكن وجود الله جل وعلا يختلف عن وجود المخلوق، فوجود الله جل وعلا واجب ووجود المخلوق ممكن. فما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، فمن اتصف بالسمع فكل من اتصف بالسمع بينه قدر مشترك وهو أصل السمع. أما إذا قيل سمع الله وسمع المخلوق فقد حصل التباين العظيم بين هذين. وهذا قدر مشترك، لما نقول الاشتراك في القدر المشترك هذا أمر ليس موجودا محسوسا، بل لا يوجد في الواقع إلا سمع الله مخلوق سمع الخالق. أما أصل السمع أصل الكلام أصل الوجود فهذه أشياء إنما تكون في الذهن فقط وليس لها في الأعيان حقيقة. ولذلك ما بل يقول يعني بل الأصل في اللغة أن الأصل أن صفات المخلوقات ليس بينها تشبيه، ليس فيها تشبيه أصلا. حتى في اللغة لو قيل يد محمد ويد خالد لغة لا يقتضي أن يد محمد تشبه يد خالد، لكن لماذا نفهم أن يد محمد تشبه يد خالد؟ لأن رأيناها وعايناها. أما من حيث أوضع اللغة فإذا قيل إذا أضيفت الصفة الموصوف لم يكن في إضافة هذه الصفة إلى موصوف آخر المماثل، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. ولذلك هذا في حق المخلوقات فكيف في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك عرف التشابه بين أيدي الناس يد زيد ويد عبيد ويد محمد ويد خالد، عرف لا من وضع اللغة ولكن عرف ذلك من القياس، عرف ذلك من القياس. والقاعدة في ذلك أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وننفي عنه النقص أيضا والعيب، ولا نخرج ولا نعدو الكتاب والسنة. فما أثبته الله لنفسه نثبته على الوجه اللائق بالله، وليس في إثبات ذلك تشبيه للمخلوقات. والأصل أن الصفة للموصوف، هذا الأصل أن الصفة للموصوف. إذا قيل سمع الله وسمع المخلوق أليس هناك بون شاسع بين الله بين الخالق والمخلوق؟ فكذلك إذا كان بون شاسع في الذات فلا بد أن يكون بون أن يكون بونا شاسعا في الصفات أيضا. فسمع الله إضيف إلى الله الخالق، كيف يقال بأن سمع الله كون أضفنا السمع إلى الله وأضفنا السمع المخلوق يقتضي مشابهة الخالق المخلوق؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، لا يعرف ذلك لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. والله جل وعلا الأصل من الكلام يحمل على ظاهره، لأن الله جل وعلا قد أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، والصفة إذا أضيفت باللغة العربية إلى الموصوف فالظاهر أنها إيش؟ أنها له، ولا يمكن أن أحمل اللفظ على خلاف ظاهره إلا بقرينة. بل ذكر العلم أن هناك أربعة أمور لا بد منها في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. فكيف إذا اقترن بظاهر اللفظ قرائن أحيانا تمنع التحريف والتأويل، بل تتتابع عليها نصوص الكتاب والسنة على إثبات أمر معين، هذا لا يكون ظاهرا بل يكون نصا صريحا في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، كما في قوله إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هنا هل يحتمل هذا بهذا السياق أن يكون الرؤية علم رؤية علم؟ قال إنكم سترون ربكم عيانا، عيان هذا نص يجعل الرؤية رؤية عين، ثم أكد ذلك بقوله كما ترون القمر ليلة البدر. هل مراد كما تعلمون القمر أم كما ترون بعيانكم؟ بعيانكم، لأن شبه الرؤية بالرؤية، وهذا نص صريح، فإن الرؤية إنما هي برؤية الأبصار. ولذلك كثيرا ما تقترن في نصوص الكتاب والسنة في بيان في صفات الله قرائن تجعلها ليست ظاهرة، تجعلها نصا في إثبات صفة الله تبارك وتعالى. وتتابع هذه الصفات على نحو واحد من غير أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول أن المراد خلاف الظاهر، هذا ما يجعلها نصا أكيدا وصريحا، فإن هذه الصفات إنما يتصف الله عز وجل بها على الوجه اللائق بالله جل وعلا. ولذلك لا يمكن أن يكون كلام معطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا بحجة أنها ترتب التشبيه، لا يمكن أن يكون كلامهم حقا. ولو قلنا بأن كلام الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة في صفات الله أنه حق، لو كان حقا لاستلزم أحد ثلاثة أمور: إما الطعن في علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما الطعن في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما الطعن في نصحه. لماذا نقول الآن لو كان ما تقولون أنتم من تأويل صفات الله حقا، أن اليد معناها القدرة والنعمة، وأن الوجه معناه الذات وما شابه ذلك، والنزول معناه كذا، هذا كلام تقولون في صفات الله، لو كان حقا نقول لكم: هل علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يعلم أم جهله؟ إن قالوا كان يجهله كفر، سيقول ماذا؟ سيقول لا، كان يعلم أن الحق هو ما نقول، وأن الصفات لا يراد بها الظاهر. طيب إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل كان قادرا على بيان ذلك أم أنتم أفصح منه؟ إن قالوا كان عاجزا عن البيان لا يستطيع البيان ونحن أبنا وأوضحنا، لكفر بالله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أفصح من نطق بالضاد وقال: أتيت جوامع الكلم، فبيانه أتم البيان. طيب عالما أن ما تقولون حق وقادرا على البيان تام البيان، طيب هل كان ناصح للأمة أم كان غير ناصح؟ إن قالوا غير ناصح كفر، سيقول ناصح. طيب إذا كان ناصحا ويعلم أن قولكم هو الحق وأن المراد خلاف الظاهر، لماذا لم يتكلم ولو في حرف واحد ولو في حديث واحد أن المراد بالصفات هذه خلاف الظاهر ولو في تأويل واحد؟ إذا كان يعلم أن ما تقولون حق وهو قادر على بيان ولم يقل ولو حرفا واحدا، لكان غير ناصح لأمته. فإن قالوا لا ناصح، نقول من الممكن أن يكون عالما بكلامكم بأن كلامكم الحق وهو تأويل الصفات وقادر على بيان ذلك وناصح لأمته، لا يرد عنه حرف واحد فيما تقولون أو يؤكد ما تقول أبدا. طيب على الأقل مرة واحدة لو أتى قال: والله الرحمة مرد بها الإرادة في الثواب، أو الوجه مرد به الذات، أو اليد مرد به النعمة، لو في حرف واحد على الأقل، لو في حديث واحد حتى نحمل سائل الحديث مع أنه متعذر ولا يمكن حمله في حديث، لكن نتنزل نقول له في حرف واحد. فمن الممكن أصلا أن يكون تام العلم تام البيان تام النصح ولا يتكلم ولو في حرف واحد بما تقولون، ثم لا يتكلم أصحابه أيضا، فهذا ما يجعل ذلك مؤكدا أن الصفات المراد بها الظاهر. طيب إذا لم يتكلم هو، أين أصحابه؟ لما لم يحرفوا ولم يقولوا كلامكم؟ ولذلك هذا الكلام يستلزم الطعن، كلام المعطلة واعتقاد صحته يستلزم الطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في بيانه، أو الطعن في نصحه. وهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، وأراد الله جل وعلا بقرآنه، هل أراد بذلك الإلغاز والتعمية أم أراد البيان؟ لا يمكن. إن قلنا أنه لو كان ما تقول حقا لكان القرآن مراد به الإلغاز، لأن آيات ظاهرة، بل هناك قرائن في بعض الآيات تجعلها نصوص صريحة نص. والمعلوم أن الفرق بين النص والظاهر أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر قد يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فنصوص الصفات والأحاديث الكثيرة، كثير منها نصوص صريحة في إثبات الصفة. فإذا كان مراد خلاف ذلك هذا إلغاز وخداع للناس، والله جل وعلا لم ينزل كتابه إلغازا وإنما أنزله بيانا. وقالوا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، طالب لسان عربي مبين، ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. طيب عموما قال الشيخ رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قد ينكر الجهمي، ينكر صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، ينكرها الجهمي. وعندنا، أي عندنا في السنة، بمصداق ما قلنا بأن الله جل وعلا يرى، حديث مصرح، أي حديث مصرح بالرؤية، رواه جرير عن مقال محمد، أي رواه من؟ رواه ابن جرير رحمه، رواه جرير الصحابي جرير البجلي، رواه جرير عن مقال محمد، أي رواه جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجو. أي عندنا حديث صريح في إثبات الرؤية قد رواه الصحابي جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنجح، ومن قال بضد ذلك خاب وخسر. وحديث جرير هو الذي رواه الشيخان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم ومشقة أو لا يضم بعضكم بعضا. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وحديث متفق عليها صريح. فقل بهذا، ولذلك من نطق بالكتاب والسنة فقد اهتدى. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرئي، أي ترون الله كما ترون القمر، ليس لنا الله شبه القمر، لكن تشبيه الرؤية بالرؤية، لأنه لأن الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد. قال كما ترون القمر، فالكاف دخلت على الرؤية كما ترون القمر، لم يدخل الكاف على القمر، قال كالقمر، لا قال كما ترون القمر، والرؤية فعل من؟ فعل العبد. فدل على أن هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. لعلنا نقف يعني هذه الليلة عند هذا الموضع، ونكمل إن شاء الله في الغد في الساعة 10، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل يسكت ما تشاء، هل السكوت مما يوصف الله عز وجل به؟
طيب، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يسكت ما تشاء، والسكوت في اللغة يشمل الأمرين. طبعا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بكم، سكت عن أشياء هي لكم عفو ورحيم رحمة بكم. والسكوت الذي يوصف به الله تبارك وتعالى، السكوت على نوعين: إما السكوت عن مطلق الكلام، السكوت وهو لا يتكلم المتكلم، وإما السكوت عن أمر معين. السكوت عن أمر معين، مثلا إنسان قد يتكلم في محاضرة ولا يعرج على فئة معينة أو فرقة، فيقال والله فلان اليوم سكت عن الفرقة الفلانية، ليس مراد أنه سكت عن النطق والكلام، لكنه سكت عن بيان هذا الأمر أو سكت عن كذا، فهذا السكوت ثابت في حق الله تبارك وتعالى. والخلاف إنما هو في السكوت، أن الله عز وجل يسكت بمعنى لا يتكلم. وظاهر كلام السلف أن الله عز وجل يسكت بالمعنيين، أنه يسكت عن كلام معين، ويسكت سبحانه وتعالى عن مطلق الكلام. وإن كان بعض العلماء ومنه ينسب الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الله جل وعلا لم يزل متكلما، وأن السكوت في حق الله جل وعلا إنما السكوت الذي ورد به الأحاديث، وهو أن الله جل وعلا يسكت بمعنى السكوت عن بيان أمر معين، لا السكوت عن كلام، لأن كلام الله لا ينتهي، والله جل وعلا إنما يخلق سبحانه وتعالى ويقضي بكلام، وكلام الله جل وعلا لا ينتهي. وعلى هذا فإن الله جل لا يزال يتكلم سبحانه وتعالى، فالسكوت الثابت في حقه هو السكوت عن أمر معين. ومن أهل العلم أن يقولنا السكوت مراد به السكوت المطلق، فإن الله متى ما شاء سكت عن مطلق الكلام، فهذا أمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم، الحمد لله. أما قول السائل هل يوصف الله عز وجل بالهرول يقال يهرول، نقول نحن إنما نذكر الحديث على ظاهره ولا نخوض فيما وراء ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي عن الله جل وعلا: ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. فنقول من أتى الله عز وجل يمشي ومن سار في طاعته أتاه سبحانه وتعالى هرولة، ويستلزم ذلك أن يأتيه برحمته سبحانه وتعالى وأن يوفقه. ولا نقول إن الله يهرول لا كهرولتنا ونثبت ما شابه ذلك، لكن نقول لفظ الحديث، ولفظ الحديث بحمد الله جل وعلا معروف مفهوم. لو قرأت على عامي وقلت لا يقول الله جل وعلا: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تغرب إلي شبرا تغربت إليه باعا، ومن تغرب إليه باعا تغربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، العامي سيعلم معنى هرولة هنا. لكن مع ذلك لا نقول أن الله أن الهرولة ما بها كذا وكذا، نقول الله عز وجل قد أثبت ذلك نفسه، فننطق بما نطق به الحديث ولا نخوض فيما وراء ذلك، ولا نقول أن الله عز وجل يهرول كيف يشاء أو من صفاته الهرولة ما شابه ذلك. نقول من أتى الله يمشي أتاه جل وعلا هرولة، وهذا كلام معلوم ولا نخوض فيما وراء ذلك، هذا هو الأسلم في مثل هذا، والله أعلم.
الله فم وأبراس، وهذا أيضا يقال أيضا في السمع، إن قلنا الله عز وجل يسمع يلزم منها أن يكون لله عز وجل أذن، فما قلتم؟
الحمد لله، هذا إنما أوتي من فهم هذا ومن فهم أمثاله الذين فهموا صفات الله جل وعلا صفات المخلوق، فلا يلزم في حق المخلوق ما يلزم في حق الله. أنا أقول لنا أليس الله عز وجل موجود؟ موجود ولا غير موجود؟ موجود. والمخلوق موجود، هل ينكر وجود الله؟ وجود المخلوق يلزم منه ماذا؟ أمور، أنه كان عدما، كل المخلوقات كانت عدما. هل كون وجود المخلوق يلزم منه كونه كان عدما وأنه سيموت، هل يلزم ذلك في وجود الله جل وعلا؟ نقول لا. ذات الإنسان وذات المخلوقات يعتريها النقص والآفات، هل يلزم من اعتراء من من كون ذوات المخلوقات تعتريها النقص والآفات أن يلزم ذلك في حق الله فيعتري الله عز وجل في ذاته النقص والآفات؟ هل يقول بذلك أحد؟ نقول لا يقول. لماذا؟ لأن ذات الله جل وعلا لائقة بالله تبارك وتعالى، فلا يلزم في حق المخلوق أن يلزم في حق الله، فإن صفة الله ليست كصفة المخلوق، وإنما يلزم في حق المخلوق ما يلزم في حق المخلوق الآخر. فإذا قلنا بأن الله يتكلم والمخلوق لا يتكلم، كون المخلوق يتكلم بأبراس وبفم وبلسان لا يقتضي أن الله يتكلم بذلك، فإن هذا من لوازم صفة المخلوق. ثم حتى المخلوقات، الله جل وعلا ماذا قال عن السماء والأرض؟ وقال السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتت السماء، قالت السماء والأرض لله أتينا طائعين. هل ترى أن السماء لها أضراس وفم ولسان؟ وكان الحجر يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يسبح بحجر بأسنان ولسان؟ وكان الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة أمينة، هل حن بأسنان ولسان؟ نقول لا. إذا كان في حق المخلوقات لا يلزم من ممن تكلم من المخلوقات أو ورد منه كلام أن يكون بأضراس وشفه ولسان، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فلا يلزم. لذلك هؤلاء من ضلالهم أنهم اعتقدوا أن لوازم صفة المخلوق تلزم في حق الله، وهذا من سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى، حيث ظنوا بالله جل وعلا ظن الجاهلية. وسمع الإنسان قد يكون بأذن، لكن السماوات تسمع والأرض تسمع لصوت الإنسان، هل تسمع بآذان؟ هل الأرض لها آذان تسمع؟ تسمع. والملائكة يسمعون، هل يسمعون بآذان؟ نقول هذا يلزم في حق المخلوق، وأما نحن نثبت صفة السمع ولا نتجاوز في مرادها، فنقول أذن ولا غير أذن، إنما نقول أن الله يسمع كما يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا نتجاوز في وصف الكتاب والسنة، والله أعلم.
سؤال بارك الله فيك أخوان، يقول ما هي الكتب المعينة على فهم صفة الكلام والرد على المخالفين أن تكون؟ هل هناك كتب مختصرة تتكلم عن هذا السؤال بالضبط بالذات؟ بارك الله فيك. لكن إن شاء الله سؤال في أخي طارق، أخي شرف إن شاء الله زيال، غدا إن شاء الله زيال للدرس الساعة 10 ليلا، ستسمع لكم ونكمل إن شاء الله زيال الدرس إن شاء الله زيال. تفضل.
طيب الحمد لله. المؤلفات في صفة الكلام كثيرة، من أفضلها المجلد المختص في صفة الكلام المجموع من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم رحمة الله عليه، وابن القيم رحمة الله عليه تكلم في صفة الكلام أيضا في الصواعق المرسلة وفي غيرها، مختصر الصواعق وفي غيرها من المواضع. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له كتاب التسعينية الشهير، 3 مجلدات في الرد على من قال بأن كلام الله هو الكلام النفسي، وقرر هذه المسائل في أشياء كثيرة، لكن أحسن من تكلم هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، فقد قررها وبين أمور. وهناك طبعا مؤلفات مختصرة في الحرف والصوت لبعض السلف المتأخرين ككتاب الحرف للسجزي، حرف الصوت وغيرها من كتب العلم المتقدمين، والله أعلم.